أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة الثانية والنصف الثاني من كلمة التوحيد. وبعد بيان معنى أشهد، تعالوا بنا نتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله عبارة عن كلام عن محمد عليه الصلاة والسلام في بشريته، في حياته، ثم محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ورسالته، فهو بادئ ذي بدء محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أشهر أسمائه، الاسم العلم، وإلا فهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أحمد كما ذكر في الكتب السابقة. وأحمد صيغة أفعل من الحمد، وأمته الحمادون، وهو صلى الله عليه وسلم له أسماء أخرى ذكر منها هذا الحديث: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. وله مع أسمائه هذه أسماء أخرى أو صفات، كأن تقول هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المجتبى، وهو المزمل، وهو المدثر، وهو البشير، وهو النذير، وهو الداعي، وهو السراج المنير، إلى غير ذلك مما ورد في القرآن أو ورد في السنة. محمد صلى الله عليه وسلم في نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان، ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فهو صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس نسبا، ما عرف نسب في الدنيا كنسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حيث اصطفى الله عز وجل من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، قال عليه الصلاة والسلام: واصطفاني من بني هاشم. فكان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار في سلسلة أخيار، ولد من نكاح ولم يولد من سفاح كما كانت تعرف الأنكحة في الجاهلية، لكن الله عز وجل برأ عرض وساحة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يولد إلا من نكاح، ولم يزل ينتقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام زكية حتى حملت به أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف التي تلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في بني عبد مناف بن هاشم، وهي من بني زهرة. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما يعرف في هذا أنه ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. استقرأ في السير: ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وكانت حادثة الفيل هذه بمثابة إرهاصات مقدمة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولمولده. وحادثة الفيل المشار إليها في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. في قصة معروفة مفادها ومختصرها أن رجلا يدعى أبرهة في الحبشة غاضه تقديس الناس للكعبة، فأراد أن يبني كنيسة يقدسها الناس ويؤمونها ويحجون إليها، وقد فعل. فذهب نفر من العرب إلى تلك الكنيسة فلطخوها بالنجاسات، يعني كنيسة تكون بديل عن الكعبة، ففعلوا هذا. فاغتاب الرجل فأقسم أن يذهب لهدم الكعبة، وأخذ معه جيشا جرارا يقدمه عدد من الأفئلة، والعرب لا يعرفون هذه الأفئلة ويخافونها. فقال بقدومه بهذه الأفئلة يعني سيفسح له المجال، وقد كان. لما تقدم بجيش أهل مكة تسلقوا الجبال وتركوا له مكة ليدخلها، وكان في الناس عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد قومه، وكان من أثريائه، وكان ذا حكمة، غير أنه فعل ما فعله الناس فتسلقوا جميعا الجبال وتركوا مكة خاوية، وتقدم جيش أبرهة فوجد في طريقه نوقا بعيرا يعني جمال إبل في نحو 200 ناقة كانت لعبد المطلب، فساقها أمامه على أنه تكون بمثابة غنيمة وتموين كل ما يجوعوا يذبحوا لهم جمل في الروحة وفي الرجعة. فرأى ذلك أبو طالب عبد المطلب، فنزل من الجبل ولقي إبرهة وقال له: لماذا أنت تستاق إبلي؟ أعطني إبلي. فقال له: لما رأيتك أكبرتك، كان لك عندي هيبة، فلما تحدثت عن الإبل صغرت في نظري، كنت أظنك ستدافع عن الكعبة وعن بيت الله الحرام. قال له: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فللبيت رب يحميه. فأعطاه الإبل وصعد عبد المطلب يقول أبياتا من الشعر: اللهم إن صاحب الرحل يمنع رحله فامنع رحالك، واحفظ حرامك، يدعو الله عز وجل أن يحفظ الحرام. وأن يحفظ بيته الحرام. قال: ومضى أبرهة في طريقه حتى اقترب من مكة، وعند واد يسمى وادي محسر ما بين منى ومكة، هذه الأفيال وقفت أو رقدت لا تتحرك ولا تخطو خطوة ناحية الكعبة. يهيجون الفيل فيقوم، يوجهونه يمينا يتجه، شمالا يتجه، ناحية الكعبة يأبى. صده الله ومنع. أسقط في أيديه، رقدت الفيل، أبت أن تتقدم وهو لا يدري ماذا يفعل. ولم يمض كثير وقت حتى أرسل الله عز وجل بلغتنا المعاصرة سلاحا جو أرض، أرسل جيشا من السماء إلى الأرض، طيرا تحمل في منقارها وأرجلها حجارة من سجيل. تحمل هذه الحجارة وقد سومت، وعرفت أو عرف كل طائر صاحبه، فنزلوا على جيش أبرهة فأبادوه جميعا. وكما قال الله عز وجل: فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والعصف المأكول الورق إذا تيبس ومضغ فكالطعام المهضوم. وبدأوا يموتون وعادوا أدراجهم إلى أن مات أبرهة في الطريق ولم يصل إلى اليمن، وانتهى أمر أصحاب الفيل. فكانت هذه الحادثة عظيمة وأعلت من شأن بيت الله الحرام، كما أنها رفعت من مكانة قريش لأنهم كانوا في خدمة البيت الحرام وكانوا سدنته. وفي هذا العام ولد محمد صلى الله عليه وسلم، يتيم بني هاشم، ذلك أن عبد المطلب أراد يوما أن يفعل شيئا ولم يكن عنده من الولد الكفاية، فمنعه القوم من أن يفعل، فأقسم الرزق بعشرة من الولد ليذبحن أحدهم، عشرة من الولد سيكونون بالنسبة له عدوى. ورزق بعشرة من الولد، كان آخرهم عبد الله الذي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام، الذي تسمى باسم ما كانت قريش تتسمى به، كما لم تكن تسمي اسم محمد أيضا، لكنه اختيار الله واصطفاؤه لتلك الأسماء إن كان للنبي عليه الصلاة والسلام أو لأبيه، فهو محمد وأبوه عبد الله، ليس عبد العزة ولا عبد المناف، ليس عبد عزة ولا عبد اللات ولا كذا ولا كذا. فإن قيل جده عبد المطلب، لا يراد هنا بعبد المطلب العبودية لغير الله، إنما لما ذهب هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام الأكبر إلى المدينة وتزوج من بني النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، ورزق بولد من بني النجار يعرف بشيبة أو شيبة الحمد، فأراد عبد المطلب أن يأتي بهذا الولد ليتربى في قومه لا عند أخواله، لم يكن عبد المطلب بل كان أبوه، فحمل الولد وجاء به خلفه على الناقة أو البعير، فلما رآه أهل مكة قالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب، يعني كأن المطلب هذا جاء بعبد اشتراه أو اقتناه أو كذا، فمن يومها اشتهر باسم عبد المطلب. لذلك ليست هذه من جنس التعبيد لغير الله، ولذلك نطق بها عليه الصلاة والسلام حين قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، على حسب الشهرة بهذا الاسم. لما رزق عبد المطلب بعشرة من الأولاد، وقد نذر أن رزق بعشرة أن يذبح أحدهم، وكانت عندهم عادات جاهلية يذهبون إلى سدنة الآلهة وكذا ويضربون القداح التي سماها القرآن الأقسام، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فضربوا الأزلام، فطلعت على عبد الله، قال نذبح عبد الله، فقال له القوم هذا عبد الله ابنك وحب أبنائك إليك وكذا، اجعل له مقابلا. قل عشرة من النوق مقابل ذبح عبد الله يعني. فبدأ يضرب الأزلام، طلعت على عبد الله، فقال عشرة أخرى، عشرة ثالثة، رابعة، خامسة، إلى أن بلغت مئة إبل. الجماعة السدنة اللي قالوا خلاص طلعت على المئة إبل ونجا عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن تزوج بعد، والله عز وجل قد ادخره لشيء هو سر هذا الوجود وهو أفضل ما في هذا الوجود. لما بلغ مئة ناقة تبرع بها عبد المطلب ونجى الله عبد الله، ولذلك عبد الله كان يعرف بالذبيح، وهو في هذا يحكي سيرة جده الأول إسماعيل الذي أيضا كان يلقب بالذبيح. لذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل والذبيح الثاني أبوه عبد الله. وجاء من يقول له: يا ابن الذبيحين، من العرب، فابتسم صلى الله عليه وسلم يقره. فالذبيح الأول إسماعيل والثاني عبد الله. لما نجى الله عز وجل عبد الله من الذبح فرح به أبوه فبادر بتزويجه، وبحث له عن امرأة من أشرف بطون قريش، فكانت آمنة بنت وهب، تزوجها ولم يدم البقاء معها طويلا، فقد كلفه أبوه أن يخرج إلى رحلة تجارية إلى الشام. كانت آمنة قد حملت من عبد الله، وذهب إلى الشام لكنه لم يرجع. فمات هناك في الطريق ليولد محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، لا ليقول أبي أبي ولكن ليقول ربي ربي. فهذا اليتيم صلى الله عليه وسلم أبو الأيتام، ما عرف أحد كان يحلو على الأيتام كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى لقب بأبي الأيتام، وكان يعرف هذا في الكتب القديمة صلوات ربي وسلامه عليه. وتذكر السنة أن مولده كان في يوم اثنين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته حريصا على صيام يوم الاثنين والخميس. فلما سئل عن ذلك قال: أما يوم الاثنين فذلك يوم ولدت فيه، وأما يوم الخميس فيوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، اللي هو الرفع الأسبوعي، لأن الأعمال بترفع رفع يومي وأسبوعي وسنوي، والسنوي في شعبان. يبقى قال ذاك يوم، اللي هو يوم الاثنين، ذلك يوم ولدت فيه. فعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين وفي عام الفيل، لكن لا نجد تأريخا في كتب السيرة تحدد اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، كأن يقال يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. هذا المشهور في عالمنا الإسلامي، ويسمون هذا اليوم بيوم المولد النبوي، ويحتفلون به في عالمنا الإسلامي احتفالات متغايرة، واحتفالات جلها منكرة مليئة بالبدع والخرافات. متى بدأ الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ من بعد 5 قرون من مولده عليه الصلاة والسلام ومن بعثته، مع الدولة اليهودية، الدولة العبيدية التي عرفت في التاريخ بالدولة الفاطمية، هي دولة عبيدية، أتباع عبيد الله، هذا كان من أعداء الإسلام تظاهر بالإسلام، وبدأت هذه الدولة في المغرب وانتقلت إلى مصر وعمرت بل خربت في مصر قرنين كاملين. هي دولة على شاكلة الدول المنتمية للرافضة، الدولة الفاطمية والدولة الصفوية والدولة البوهية، وهذه الدول كانت حريصة على هدم الإسلام أكثر من غيرها، وهم الذين مكنوا لغير المسلمين من بلاد الإسلام كالتتار والصليبيين، إنما غزوا بلاد المسلمين عن طريق أولئك الخونة. تاريخ. فالدولة العبيدية المشهورة باسم الفاطمية تريد هدم الإسلام لكن تتظاهر به. فكيف تتظاهر؟ يا جماعة توش بتحبوا النبي ولا إيه؟ عليه الصلاة والسلام. إحنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام. طب حد يحب النبي ولا احتفلش بمولده؟ ما نذكرهوش في يوم مولده؟ طب وفين يوم مولده؟ لكان في مكاتب سجل أسماء المواليد، ولكن حد عارف أن محمد هذا هي أعظم شخصية في التاريخ، وأنه نبي آخر الزمان، وأنه خير خلق الله، ولا حد يعرف. فإزاي كانوا يهتموا يعني بأنه يقول أيوة ولد يوم 12 ربيع؟ لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عن يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه ما كنا نعرف أنه ولد يوم اثنين. يوم 12 ربيع على الراجح أنه اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، مات يوم 12 ربيع، قيل هذا على الراجح. فاختارت الدولة الفاطمية يوم وفاته عليه الصلاة والسلام لتجعل منهم فرحا، وتسميه الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا. من بعد 5 قرون ونصف ما احتفل أحد من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بمولده، حتى تأتي الفاطمية فتحتفل بمولد النبي ويعتبرون هذا حب للنبي. حب النبي عليه الصلاة والسلام اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي عليه الصلاة والسلام اتباعه وليس الفرح. وبعدين الفرح اللي بيعملوه صور نشينة لا تليق بصاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام. ايش حمصيات وسمسميات وعرائس من عرائس المولد، اشياء كبيرة واشياء صغيرة، ودي حضرة ودي ختمة ودي اشياء، يعني اعظم شخصية في التاريخ نحتفل بها على هذا النحو. نحن نحتفل بها طاعة لله عز وجل، فنصوم كل يوم اثنين، وليس في يوم اثنين واحد في العام، إنما كل اثنين يمر علينا في العام وفي العمر نحن نصومه فرحا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فيه. نعم. فلم يثبت يوم لمولد النبي عليه الصلاة والسلام ليكون مولدا له على النحو الذي يعرفه العالم الإسلامي بشرقه وغربه وطول البلاد وعرضها. ومولده عليه الصلاة والسلام في عام الفيل فيه معنى آخر، أنه ولد في هذا العام، يعني لم يكن مولودا من قبل ولم يكن موجودا من قبل، في ظل نظرية عجيبة تقول إن محمدا وجد من الأزل ويبقى إلى الأبد. عجيب. ويسمون هذا بالحقيقة المحمدية، موجودة من الأزل وتبقى إلى الأبد، لا ولد ولا مات ولا يموت ولا شيء. يعني كلام خطير أخطر من كلام الرافضة في أئمتهم. لا، ما ولد محمد عليه الصلاة والسلام قبل اليوم الذي ولد فيه، ولا وجد قبل أبيه ولا قبل جده ولا قبل آدم. إنما يقول لك لا، ده هو النور المحمدي، منه كان خلق آدم ومنه خلق الدنيا وخلق السماوات والأرض والجنات حتى النار. هذا كلام فارغ لا يستأهل المداد الذي كتب به، وربما نعرج عليه بعد إن شاء الله. أشهد أن محمدا هذا مولده عليه الصلاة والسلام، نسبه ومولده واسمه عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا كانت نشأته عليه الصلاة والسلام؟ وسنفرد لهذا درسا آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. النشأة والبعثة والهجرة، والهجرة سبق الكلام عنها، لكن تأتي إشارات إلى وفاته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.